بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب أحكام الدين. أي في هذا الباب سيذكر رحمه الله الأحكام المتعلقة بالدين، وهذه الأحكام فيما يتعلق بحلول الدين والتأجيل في الدين، وكذا ما يتبعه من أحكام الحجر على المفلس. سيذكر هذه الأحكام في هذا الباب، وهذا مناسب المصنف رحمه الله، إذ إنه في اللقاء في الباب الذي قبله قد ذكر أحكام ماذا؟ القرض. وذكرنا أن الدين أعم من القرض، فربما كان القرض الدين أجرة، وربما كان ثمن مبيع، وربما كان صداقة، هذه كلها ديون. أما القرض فهو إذا أعطي المرء مالا ليرد ماذا؟ بدل هذا المال. وهذا الدين له أحكام سيذكرها المصنف رحمه الله. فقال رحمه الله:
قال رحمه الله: من لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل أجله.
نعم، قال رحمه الله: من لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل أجله، لأن الأجل حق للمدين فلا يطالب به قبل حلول الأجل، وهذا بخلاف القرض. فقد تقدم معنا أن القرض لا يتأجل بالتأجيل، أما الدين فإنه يتأجل بالتأجيل ويكون وفاء به لازم وله، وهو حق للمدين. فإذا اشتريت سلعة إما أن تشتريها بثمن حال، وإما أن تشتريها بثمن مؤجل، والثمن المؤجل يكون في ذمتك ماذا؟ دينا. وهذا الدين الأجل له وقع في الثمن وله أثر، فأنت إذا أخذت السلعة حالة فإنك ربما تشتريها بمئة بقيمتها العادلة، وإذا أخذتها بالتأجيل فإنها تكون أغلى من قيمتها العادلة، فتأخذ هذه العين بثمن مرتفع، فيكون هذا من باب ماذا؟ من باب الدين، فزاد الثمن لأجل الأجل، فالأجل له وقع في الثمن، فكان الأجل حقا للمدين، ولذلك لا يجوز أن يحل الدين قبل أجله ولا يطالب به قبل الأجل. ثم قال:
ولم يحجر عليه من أجله.
من أجله، نعم، ولا يحجر على المدين من أجل الدين وإن لم يحل ماذا؟ الأجل. فالمرء لو كان عليه آلاف الريالات أو ملايين الريالات لا يحجر عليه قبل حلول الأجل، وبشرط سيأتي شرط الحجر، ولا يطالب بالدين قبل حلول الأجل، وله أن يتصرف بماله كيفما شاء قبل حلول ماذا؟ الأجل، فيشتري ويبيع ويتصدق ويهدي من هذا المال ويكون مهرا للنساء، يفعل ما يشاء. إلا أن الفقهاء رحمهم الله قالوا يحرم عليه أن يتصرف بما يضر بغريمه. يعني هذا الرجل اقترض 100,000 ثم يبدأ يتصرف بالمال مع علمه أن هذا سيضر ماذا؟ بالغريم، من غير، فإذا كان كذلك فإنه يمنع منه ويحرم عليه. واستظهر ابن تيمية رحمه الله أن صدقة المرء بما يضر بالغريم وأن تصرفه بالمال أنه محرم، وقواه ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، حتى قال ابن القيم كلمة قال: هذا الذي تقتضيه أصول المذهب. تقتضيه أصول ماذا؟ المذهب، يعني مذهب من؟ الإمام أحمد. قال: لا تقتضي أصول المذهب غيره، يعني غير هذا، لا تقتضي أصول المذهب غيره، أي هذا القول. قال رحمه الله أيضا قال: وهذا، أي هذا القول، هو قياس الشريعة والعدل، فضلا أن يكون قياس ماذا؟ المذهب. ولذلك لا يجوز لمسلم أن يتصدق وأن يتصرف بالهبة والهدية من المال وهو يعلم أنها سيضر بمن؟ بالغريم، ولو كان هذا أيضا قبل حلول الأجل وقبل المطالبة.
قال: ولم يحل بفلسه ولا موته إذا وثقه الورثة برهن أو كفيل.
نعم، المدين إذا مات أو فقد حكم بتفليسه فإنه سيأتينا أحكام المفلس ومن هو المفلس. فإذا حكم بتفليسه وحجر عليه القاضي فإنه لا يحل الدين المؤجل بالحكم بتفليسه. فهذا الرجل عليه 100,000 ديون لزيد، 100,000 لعمرو، 100,000 لخالد، فإذا حل أجل الدين لعمر وزيد فلهما 100,000، فإنه إذا لم يوفهما المال يطالبانه بالدين. فإذا كان هذا الرجل ليس عنده قدرة على الوفاء والديون التي عليه أكثر من ماله، فإن الغرماء يطالبون بماذا؟ بالحجر عليه. فإذا حكم القاضي بتفليسه وحجر عليه لا يأتي خالد ويقول وأنا أريد ماذا؟ الدين الذي لي، فإنه بعد سنة يحل والرجل لا يبقى له شيء من المال. قال والدين المؤجل لا يحل ماذا؟ بالفلس. فإذا حكم بتفليسه فإنه لا يحل له ذلك. قال لم يحل بفلسه ولا موته. ولو مات المدين فإن الأجل كما مر معنا حق له والحقوق تورث، فإذا مات هذا المدين ورث ورثته ماذا؟ هذا الحق. لكن الفقهاء احتاطوا لصاحب الدين وقالوا إذا وثقه الورثة برهن أو كفيل، فراعينا كلا الحقين. أما الحق الذي للمدين ولورثته فهو عدم حلول ماذا؟ الأجل. فإذا مات الرجل وعليه دين وبقي عن الأجل سنة فإن نمكن الورثة من هذا الأجل ويبقى لهم هذا الأجل، لكن حفظا لحق صاحب الحق والدين نقول يلزمكم أن توثقوه بأحد شيئين، إما ماذا؟ برهن وإما بكفيل. ويشترط أن يكون الرهن يقوم بكامل الدين، وأن يكون كذلك الكفيل أن يكون ثقة يرضاه ماذا؟ المدين، أي يرضاه الدائن صاحب الدين. بهذا نكون جمعنا بين الحقين، لأنه في حلول الأجل ربما تضرر الورثة. أنت تتحدث عن دين ب10,000 أو 100,000 على رجل مات وله أبناء، أنت تتحدث أحيانا عن شركات هذا يكون فيها أموال وفيها ديون، فإذا مات الميت وقلنا بحلول الدين ربما تضررت هذه الشركة وضعفت أسهمها ونقص رأس مالها وحصل إشكال كثير. من هنا قال العلماء رحمهم الله أن الدين لا يحل بالأجل، لأن الأجل حق للمدين ويورث عنه هذا الحق، ونحفظ حق الدائن بماذا؟ بالرهن والكفيل. نعم.
وإن أراد سفرا يحل فيه الدين قبل مدته أو الغزو تطوعا فلغريمه منعه إلا أن يوثقه بذلك.
الغريم له حق، صاحب الحق له حق، والدائن أيضا له، والمدين هو تعلق الحق الذي للغريم بذمته فهو مدين بذمته لهذا الدائن. فهل يصح لهذا المدين الذي في ذمته حقوق لدائن أن يسافر وأن يذهب للغزو؟ قال رحمه الله إذا أراد سفرا يحل فيه الدين قبل مدته. فعلمنا من هذا أن سفر المدين له حالان، إما أن يكون قبل حلول الأجل ويعود قبل حلوله، وإما أن يكون السفر بعده أو قبله لكنه لا يرجع إلا متى؟ بعد حلول الأجل. ظاهر كلام المصنف رحمه الله بل نصه إذ قيد قال يحل فيه الدين أنه لو سافر في مدة قبل حلول الدين ويعود قبل حلول الدين أن سفره هذا له، وليس للغريم أن يمنعه من هذا السفر. فهذا رجل قد أخذ 1,000 أو أخذ 10,000 دينا أو كانت عليه ثمن مبيع أو أجرة، يجوز له أن يسافر للمدينة وأن يسافر للرياض طالما أن الأجل لم يحل. لكن إذا حل الأجل فإنه ليس له أن يسافر، أو كان سفره يستغرق مدة عنده دورة في العمل فهذه الدورة تستغرق مدة الأجل والدين ويحل الدين وهو في سفره. فقالوا هنا ماذا؟ لا يحل له أن يسافر إلا بإذن غريمه، ولغريمه ماذا؟ أن يمنعه، إلا أن يوثقه بذلك. بماذا يعني؟ برهن أو كفيل. فالتوثيقة تكون بأحد الأمرين، إما الرهن يا شيخ عبد الرحمن أو الكفيل. قال كذلك ليس له الغزو تطوعا ولا الغزو تطوعا. لماذا؟ لأن الغزو من السفر الذي هو مخوف، وإذا ذهب الغزو فإن الغزو مظنة الهلاك. أما السفر فلم يقسموا فيه بين سفر مظنة الهلاك وسفر ليس مظنة الهلاك، حتى لو ذهب إلى نزهة له أن يمنعه. وهذا أحد القولين في المذهب. وقول آخر في المذهب أن الغريم له أن يمنعه من أي سفر كان مطلقا قبل حلول الدين، ويرجع قبله أو بعده. يعني لو عليك دين 10,000 ليس لك حق أن تسافر إلى النزهة ولا إلى المدينة حتى تقوم بوفاء ماذا؟ الدين، أو يأذن لك من؟ الغريم، أو توثق هذا الدين برهن أو كفيل. كل هذا احتياطا لحق من؟ الغريم. الإشكال في الغزو أنه مظنة ماذا؟ الهلكة. والإشكال في السفر الذي يحل الأجل وهو ما زال في سفره أنه ربما لم يرجع، فيضر ذلك بمن؟ بالغريم. من هنا قال بعض العلماء ليس له السفر له أن يمنعه ولو كان الأجل لا يحل إلا بعد رجوعه، الاحتمال أن يسافر ولا يعود. واليوم ما أدري في المحاكم ضمن إذا كان المرء عليه دين وتقدم الغريم يمنع من السفر، يقدم عليه منع السفر، فهذا موجود أيضا في المحاكم والعمل من منعه من السفر إذا كان عليه دين وهو غريم بذلك. والغزو إذا كان تطوعا فهم منه أن الغزو إذا كان فرضا فإنه ليس له أن يمنعه لأنه مقدم على حقه. نعم.
وإن كان حالا على معسر وجب إنظاره، وإن ادعى الإعسار حلف وخلي سبيله إلا أن يعرف له مال قبل ذلك فلا يقبل قوله إلا ببينة.
الذي عليه الدين ذكرنا الأحكام المتعلقة قبل حلوله وذكرها من قبل، هل يحل بالتفليس؟ لا يحل. هل يحل بالموت؟ لا يحل إذا وثقه الورثة ماذا؟ برهن أو كفيل. إذا حل الأجل المدين له حالان، إما أن يكون معسرا وإما أن يكون موسرا. فإن كان هذا المدين معسرا، والمقصود بالمعسر هو الذي لا شيء عنده ولا يستطيع أن يفي بهذا المال، فإن كان المدين معسرا فالحكم الشرعي هو الذي جاء في كتاب الله عز وجل، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فيجب إنظاره ولا تحل مطالبته بالمال لأن هذا هو الواجب الشرعي. فالذي له دين على معسر يجب عليه أن ينظر هذا المعسر. قال وجب إنظاره وإن ادعى الإعسار حلف وخلي سبيله. هذا الرجل الذي عليه الدين ادعى الإعسار، قال له حلال، إما أن لا يعرف له مال، هذا الرجل إما أن لا يعرف له ماذا؟ مال. فإذا حلف أنه لا مال له حلف وخلي سبيله، يعني لا يحبس ولا يسجن ولا يحتاج أن يبقى مدة طويلة ليستقصى وراء المال الذي له، هذا يحلف ويخلى ماذا؟ سبيله. لكنه قال فإن ادعى إعسار حلف وخلي سبيله إلا أن يعرف له مال قبل ذلك. إذن إذا عرف أن له مال قبل ذلك، والفقهاء يقيدون في المذهب عندنا أن يكون هذا الدين ماذا؟ مقابل عوض مالي. لو كان هذا المطالبة صداق، امرأة ليس لها أن تطالب صك الإعسار، امرأة تأخر الزوج في الصداق، تذهب المحكمة تقول إما أن يفي وإما أن يأتي بصك الإعسار بما عنده قدرة، لا، هذا الذي يطالب به بالإعسار إذا كان عوض ماذا؟ مالي، ثمن مبيع، أجرة. إذا كان كذلك وعرف له مال من قبل، كان عنده مال معروف، تاجر له تجارة في السوق له محلات، فمثله لا يقبل قوله بأنه ماذا؟ معسر إلا ببينة. ما هذه البينة؟ البينة قيل أنها كبقية البينات تكون بشاهدين، ومنصوص الإمام أحمد رحمه الله أنها تكون بثلاثة، وهذا منصوص السنة كما جاء في الحديث الصحيح حديث قبيصة رضي الله عنه أنه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم قال تحملت حمالة، قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقم عندنا يا قبيصة حتى تأتي الزكاة ونأمر لك بها. قال ويا قبيصة أن المسألة لا تحل إلا لثلاثة، رجل تحمل حمالة فله أن يسأل حتى تحصل له يعني تكتمل ثم يمسك، ورجل على إصابته جائحة فله أن يسأل أو له أن يطلبها حتى تحصل له فثم يمسك، ورجل هذا الثالث يعني قال ورجل عليه دين فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعطى من هذا المال، أصابته الجائحة وله مال، قال حتى تأتي ثلاثة كما قال صلى الله عليه وسلم مع الحديث من ثلاثة من خاصة أهله يشهدون أن فلان أصابته جائحة فيعطى. فالزكاة لا تعطى لمن عرف بالغنى ثم أتى يطلب من هذا المال حتى يشهد كم؟ ثلاثة من خاصة أهله، يعني يعرفون حاله الباطنة أن فلان قد أصابته جائحة ولا مال له. قال ابن القيم رحمه الله: إذا كان هذا في الزكاة فحقوق الآدميين من باب أولى، صحيح؟ إذا هذا في الزكاة، فأن يدعي رجل صاحب شركة كبيرة ومشهور تاجر يقول أصابتني جائحة وأفلست، نقول لا، حتى يأتي كم؟ ثلاثة ويعرفونه ويشهدون أن فلان أصابته جائحة وذهب ماله، عند هذا نحكم بإعساره ويحكم أنه معسر ولا يحل حبسه وسجنه. قال رحمه الله: فإن قال فلا يقبل قوله إلا يبينه. نعم.
وإن كان موسرا به لزمه وفاؤه، فإن أبى حبس حتى يوفيه. فإن كان ماله لا يفي به كله فسأل غرماؤه الحاكم الحجر عليه لزمته إجابتهم، فإذا حجر عليه لم يجز تصرفه في ماله.
نعم. هو الآن بين رحمه الله الحالة الثانية، وهو أن يكون هذا المدين ماذا؟ موسرا. الموسر إما أن يكون موسرا بجميع الدين، ومن يكون موسرا ببعض كما سيأتي. لكن هذا الموسر ما الواجب؟ الواجب على الموسر أن يفي بالدين. قال: وإن كان موسرا به لازمه ماذا؟ وفاؤه. يعني يجب على المسلم إذا حل الدين إذا حل الأجل وعليه دين أن يفي بهذا الدين، لأن هذا واجب شرعي، أن يؤدي الحقوق إلى أهلها وأن يرد إلى أصحابها، فيجب عليه ذلك. قال رحمه الله: فإن أبى امتنع. وهذا يحصل، وهذا يسمى ماذا؟ المماطل. هذا عنده قدرة لكنه ماذا؟ مماطل. فإن أبى حبس حتى يوفيه. إذن ما الحكم في المماطل؟ يحبس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد وداود: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. قال الإمام أحمد رحمه الله نقل عن وكيع قال: عقوبته الحبس وعرضه شكواه. فإذا كان امرؤ أقرأ عليه دين وحل الأجل وهو موسر ولم يفي، فإن شكواه تحل ولا عرض له في الشكوى. فلك أن تقول: فلان مماطل وامتنع من وفاء ديني عند الحاكم، فحل عرضه لك، وكذلك حلت عقوبته وهي ماذا؟ السجن والحبس، فيحبس. وهذا الحبس يحصل في حق المدين حتى يقوم بوفاء ماذا؟ بوفاء الدين. قال: فإن أبى حبس حتى يوفيه. احنا تكلمنا عن المعسر يا اخوان، صحيح؟ وقلنا يأتي ببينة. طيب، هل يجوز تفتيش المعسر والبحث عن حقوقه وأمواله لعلنا نجد شيئا؟ يعني اليوم الحاصل في المحاكم صك إعصار، يبحثون في الحسابات وفي المحاكم وكتابة العدل، هل يحل ذلك؟ نعم يحل. ابن القيم يقول رحمه الله: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في حيث علي بن أبي طالب قال: لا تخرج، قال المرأة: إما أن تخرج الكتاب وإما أن نجردك. فإذا كانت المرأة استقصي ما وراءها وأن تجرد، فدل على أن السؤال وأن البحث من وراء صاحب المال صحيح شرعا. فإذا وجدنا هذا المال نقول له: أيها الموسر، يجب عليك ماذا؟ الوفاء. فإذا حبسناه ماذا سيصنع هو؟ سيفي بالمال. إن امتنع من الوفاء وهو موسر ماذا نصنع؟ إن امتنع من لا حبسناه وقال: الحمد لله، الصباح تميز وعدس والغداء رز ودجاج، وفي الليل أنا الحمد لله ما أكل في الليل عشاء، وإذا جابوا شيء خفيف يجلس محبوس. قال: أنا اليوم عمري 40 والأعمال بيد الله، وصاحب الدين هذا عمره 80 سنة، 5 سنوات، 6 سنوات، 7، ما عندي إشكال، أنا باقي. حبسناه، جاءوا للقاضي قال: أنا ذا فلان ما يوفي وهو مقتدر مو راضي فيه. قال: حبسوه. حبسناه وجو قالوا: حتى حبسته. قال رجل: نكون حبسنا مبسوط، يقول: الحمد لله، يقول: كنت برا أسمع الغيبة والنميمة، الآن على مصحفي وجالس في الحبس. ماذا يصنع القاضي به مثل هذا؟ قالوا: يجلد كل يوم، يعني ويأتون به، وفي الصباح يجلد وفي المساء يجلد. لماذا؟ قالوا: حتى أنه أكثر على المذهب سيأتينا أن التعزير أكثره كم؟ 10، فيجلد 10 في الصباح و10 في المساء. وإذا لم يمتنع قال ابن تيمية رحمه الله: ليس بالضروره ان يحبس في السجن، ممكن يحبس في بيته ويمنع من فضل النكاح ومن فضول الطعام والشراب حتى يضيق عليه حتى يقوم ماذا؟ بالوفاء. ان امتنع قال فإن كان ماله لا يفي به كله أو امتنع تماما فإن القاضي ماذا؟ يبيع ماله ويقوم بالوفاء كما سيأتي إن شاء الله. قال رحمه الله فسأله غرماؤه فسأل غرماؤه الحاكم الحجر عليه. إذن إذا كان المرء عنده مال لكن هذا المال لا يفي بجميع الدين، هذا موسر أم معسر؟ أم أنه لا موسر ولا معسر؟ هذا هو المفلس، فالذي عنده قدرة على الوفاء هذا يسمى ماذا؟ موسر، والذي لا شيء عنده يسمى ماذا؟ معسر، والذي عنده مال لكن الدين يفوق هذا المال هذا يسمى في الشريعة ماذا؟ مفلس. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ما تعدون المفلس فيكم؟ قال مفلس منا من لا درهم له ولا دينار ولا متاع. قال صلى الله عليه وسلم لكن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة وعنده حسنات وقد شتم هذا وأخذ مال هذا وضرب هذا. فبين صلى الله عليه وسلم أن هذا الذي عنده حسنات وعليه سيئات أكثر من حسنات أنه ماذا؟ مفلس. كذلك عند الفقهاء الذي عنده أموال لكن الديون تفوق هذا المال فإنه ماذا؟ مفلس. ربما كان عنده مليون ريال لكنه مفلس، لماذا؟ لأن الدين مليون ونصف. عنده 10 ملايين مفلس لأن ديونه 100 مليون. فالمرء إذا كانت ديونه أكثر من ماله فإنه يسمى ماذا؟ يسمى مفلسا. قال رحمه الله فإن كان ماله لا يفي به كله أي بدينه فسأل غرماءه الحاكم الحجر عليه. المفلس متى يحجر عليه الحاكم؟ أولا إذا حل الأجل، ثانيا إذا سأل من؟ الغرماء. فإن سأل الغرماء ولم يحل الأجل يحجر عليه؟ لا يحجر. وإذا حل الأجل ولم يسأل الغرماء لا يحجر عليه. قال وسأل فسأل غرماءه الحاكم الحجر عليه لزمه إجابتهم، يجب على الحاكم أن يجيب سؤلهم، لأن الحاكم أيها الإخوة هو مسؤول عن تصرف على الرعية، والعلماء يقول القاعدة الحاكم تصرفاته منوطة بالمصلحة، فالمصلحة تقتضي أن يجيب أو لا يجيب، أن يجيب، وهذا من الأمانة التي تجب عليه، فيجب على الحاكم أن يقوم بهذه المسؤولية، فتصرفه منوط بالمصلحة فيجيبهم لسؤلهم. ثم قال رحمه الله فإذا حجر عليه لم يجد تصرفه في ماله، هذا ما قرأنا أحمد،
فإذا حجر عليه لم يجد التصرف في ماله ولم يقبل إقراره عليه، ويتولى الحاكم قضاء دينه، فيبدأ بمن له أرش جناية من رقيقه فيدفع إليه أقل الأمرين من أرشها أو قيمة الجاني، ثم بمن له رهن فيدفع إليه أقل الأمرين من دينه أو ثمن رهنه وله أسوة الغرماء في بقية دينه، ثم من وجد متاعه الذي باعه بعينه لم يتلف بعضه ولم يزد زيادة متصلة ولم يأخذ من ثمنه شيئا فله أخذه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره.
نعم. قال رحمه الله ويتولى الحاكم قضاء دينه. قبل هذا قال لزمه إجابتهم فإذا حجر عليه، ما الأحكام المترتبة على الحجر؟ أولا قال لم يجد تصرفه في ماله، إذن علمنا أن المحجور عليه لا يتصرف في ماله، أما في ذمته فإنه ماذا؟ يتصرف، فعندنا تصرف في المال وتصرف في الذمة. إذن المحجور عليهم إما أن يحجر عليهم بسبب لحظ غيرهم، وإما أن يحجر عليهم لحظ غيرهم، إما أن يحجر عليه لحظ نفسه أو لحظ غيره. فالذي يحجر عليه لحظ غيره هو المفلس. المفلس حجرنا عليه ليس لأنه لا يحصل تصرف، لكن حجرنا عليه لمصلحة من؟ غيره، وهم الغرماء. فهذا عاقل رشيد لكنه حجرنا عليه لمصلحة الغرماء، فهذا حجر مصلحة الغير. أما السفيه الذي لا يحصل تصرف بالمال، والصغير الصبي الذي لم يرشد بعد، هذا يحجر عليه لحظ من؟ نفسه. فالصبي الصغير والسفيه لا يصح تصرفهم بالمال ولا في الذمة، الذي حجر عليه لحظ نفسه لا يتصرف لا في المال ولا في الذمة، لكن من حجر عليه لحظ غيره يتصرف في ذمته ولا يتصرف في ماذا؟ ماله. هذا الرجل حجرنا عليه، وبعد ما حجرنا عليه أصبح هذا الرجل يستدين، والناس يقرضونه يقترض ويستدين، وهم يعاملونه، هل نقول له لا يحل لك ذلك؟ يحل، لأن القرض والدين في ماله أم في ذمته؟ في ذمته. لكن لو اشترى حاضرا، هذا تصرف بالذمة أم بالمال؟ بالمال. لو تصدق بالمال، كل ذلك يحجر عليه فيه. والدليل أن معاذ بن جبل رضي الله عنه قالوا كان شابا سخيا فادان كثيرا، فطلب غرماءه من رسول الله صلى الله عليه وسلم المال أن يفي بدين معاذ، فحجر النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ وأعطاه المال الذي وقام ببيع ماله، فخرج معاذ لا شيء له لما وفى النبي صلى الله عليه وسلم الدين الذي عليه. وهذا الحديث فيه ضعف من أهل العلم أن يقويه. وكذلك قصة أخرى عند ابن أبي شيبة عن عمر رضي الله عنه أن رجلا من جهينة يقال له أسيف جهينة، هذا الرجل كان يغالي في الإبل، يعني يشتري الإبل الثمينة، ولماذا؟ ليذهب للحج على إبل جيدة فيكون أول من يصل ويعود ويكون أول السابقين. ترى بعض الناس عنده هواية أنه يكون أول واحد يصل، ما ترى كثير يعني ذهب حتى الحج، أهم نقطة عنده في الحج أن يكون أول واحد انتهى من حجه، أول واحد رمى، أول واحد طاف، أول واحد اعتمر، هكذا يريد هذه حتى لو أدى إلى هلاكه. ولذلك إذا رأيتم من هؤلاء الناس لا تمكنوهم من رغبتهم، إذا قال لك أنا وصلت أول واحد تشاغل عنه حتى لا يفرح مثل ما يحب هو. فهذا أسيفع جهينة، قال عمر رضي الله عنه إن أسيفع جهينة رضي من دينه أن يقال سبق الحاج، رضي من دينه ومتى يقال سبق الحاج، وإنا حاجرون عليه ماله، فحجر عليه عمر رضي الله عنه. هذا حجر على السفيه، حجر على من؟ على السفيه لحظ نفسه، وثمة حجر لحظ الغير، فالحجر على هذين الضربين. إذا حجر على المفلس فإن الغرماء إذا طلبوا المال حجر عليه القاضي ومنع من التصرف في ماله ولم يقبل إقراره عليه. هذا زيد حجر عليه وكان الدين عليه 900,000 وعنده 300,000 فحجرنا عليه لأنه مفلس، فلما حجر عليه أقر زيد أن فلان له عليه قرض أو له حق في ذمته ب500,000، إقراره هذا يقبل أو لا يقبل؟ لا يقبل. لماذا لا يقبل؟ لأنه هذا الإقرار نمنعه سدا للذريعة، لأنه ربما أراد أن يضر بالغرمة. إذا الآن حجرنا على هذا المدين، أولا يستحب قال العلماء أن يشهر ماذا؟ الإفلاس. واليوم يشهر الإفلاس كما ترون في الإعلام في الجرائد، كان سابقا يطاف به بالسوق يقال هذا فلان قد حجر عليه فلا أحد يبيع منه ولا يشتري. ويذكر شيخنا الشيخ محمد المختار إذا شرح مسألة ثم سئل سؤالا وفي نفس الدرس يذكر هذه القصة في الحجر، يقول رجلا مفلسا حجر عليه، ولما حجر عليه أتى واستأجر في السوق من يطوف به في السوق ويقول إن فلانا قد حجر عليه، فأصبح يستأجر هذا الأجير يطوف في السوق يقول إن فلان قد حجر عليه، فمن باعه من ابتاع منه أو أقرضه بعد الحجر فإنه لا حق له في المال. قال من العصر حتى انتهوا، لما انتهوا وأنزله قال أعطينا ماذا؟ الأجرة. قال نحن من العصر ماذا نقول؟ نقول هذا فلان مفلس، يعني الذي يبيعه ويؤاجره وكذا ليس له شيء. فإذا أعلن الحجر كل من وجب عليه أو وجب له حق على هذا المفلس لا يحق له هذا الحق أن يطالب، لأنه دخل بعد ماذا؟ الحجر. وكل من له دين لم يحل الأجل بعد يدخل مع الغرمة ولا يدخل؟ لا يدخل. ومن له دين لم يأتي مع الغرمة يسأل ثم لما سمع بالحجر أتى وطالب بالدين يدخل معهم ولا يدخل معهم؟ يدخل إن كانت له ماذا؟ بينة. إن لم تكن له بينة لا يدخل، لأنه ربما يأتي الشيخ سرحان ويقول أنا لي 500,000 عند فلان فيقر له ذلك، فإذا أقر ليدخل مع الغرمة ثم إذا فك الحجر ماذا يصنع؟ يعطيه المال، فسدا لذريعة النقص في حق الغرمة لا نقبل إقرار المحجور عليه إلا أن يأتي صاحب الحق ماذا؟ ببينة. إذن يشهر الحجر يمنع التصرف بالمال لم يقبل منه الإقرار. قال ويتولى الحاكم قضاء دينه. فيباع إذا كان عنده نقد يجمع النقد، وإذا كان عنده العقارات تباع العقارات، لكن يترك له ما كان ضروريا. فالبيت مثلا المنزل ضروري ولا غير ضروري؟ ضروري. السيارة، العلماء يقولون الحاجة لا تكون فضلة، الحاجة لا تكون ماذا؟ فضلة. فالضروري والحاجة ليست فضلة، إنما نأخذ من ماله الفضلة. فاليوم مثلا السيارات أصبحت حاجة، الهواتف أصبحت حاجة، لكن وجدنا عنده 4 أجهزة نقالة محمولة جوال، نترك واحد له ونبيع 3. عنده سيارة جمس كبيرة وهو لوحده عزوبي، نبيع هذه السيارة الكبيرة ونخلو كريلا تكفيه. عنده مثلا فيلا كبيرة وأسرته ما تحتاج مثل هذا، ممكن القاضي يبيع هذا ويوفر له سكن أصغر من هذا. لكن الأصل أن المنزل والسيارة والحوائج لا تكون ماذا؟ فضلة ولا تباع، تبقى له حق له هو. نبيع الفضلة والزائد من ماله، ثم نحصر هذا المال، فيبدأ القاضي بسداد الدين. يبدأ بمن؟ يبدأ أولا قام بمن له أرش جناية من رقيقه، فيدفع إليه أقل الأمرين من أرشها أو قيمة الجاني. المرء إذا كان له عبد مملوك وجنى هذا المملوك على غيره، فإن جناية المملوك تكون في رقبته، في رقبة الجاني المملوك. السيد ليس مسؤولا عنها، لكن السيد يخير إما أن يفدي هذا المملوك برقبته، وإما أن يفديه ماذا؟ بالعرش، يعني بقدر الجناية هذه. فلو فرضنا هذه الجناية 10,000، وهذا المملوك قيمته 20,000، ثم إنه أتى الذي له جناية يريد أن يأخذ ماذا؟ أن يأخذ عرش الجناية. فنقول ننظر عرش الجناية هذا إذا كان أقل من قيمة هذا المملوك فإن نعطيه العرش 10,000، وإذا كان أكثر من قيمة المملوك نعطيه ماذا؟ المملوك، لأن هذا الحق ثبت في عيني، في عين هذا المملوك. فنبدأ ونعطيه الحق الذي له، هذا أول من نبدأ به هو الذي له جناية من رقيقه. فالذي له جناية من رقيقه المفلس نبدأ ونعطيه إما العرش وإما الرقيق، وننظر للأقل منهما، للأقل منهما. قال رحمه الله ثم بمن له رهن، فننظر بعد ذلك الذي له رهن. هؤلاء الثلاثة الغرماء زيد وعمر وخالد، زيد له رهن وعمر وخالد ليس لهما رهن، فنعطي من أولا؟ زيد. فنأتي بالرهن الذي له، نقول لأن الفائدة من الرهن توثقة الدين، فنقول أنت بما أنك لك رهن، والفائدة من الرهن أنه عند العجز عن الوفاء يباع ماذا؟ الرهن، ويستوفي منه المال الذي له، فنبيع الرهن. فإذا أتى الرهن على جميع الدين أعطيناه جميع ثمن الرهن. وإذا كان الرهن أقل كان الرهن أقل من الدين نعطيه ما بعنا به، والبقية من الدين يكون فيها أسوة ماذا؟ الغرم، البقية يدخل معهم. وإذا كان قيمة الرهن وثمن الرهن أكثر من الدين نعطيه الذي ماذا؟ له، ونجعل الزائد لمن؟ الغرم، البقية. هكذا قال رحمه الله ثم بمن له رهن فيدفع إليه أقل الأمرين من دينه أو ثمن رهنه. إذا نعطي أقل الأمرين، إما من دينه أو ثمن ماذا؟ الرهن. فإذا كان دينه 100,000 وبعنا السيارة 120,000 نعطيه ماذا؟ 100. وإذا كانت السيارة 80,000 المرهونة نعطيه 80 ويبقى له كم؟ 20. 20 هذه ماذا؟ يكون أسوة الغرماء. قال رحمه الله وله أسوة الغرماء في بقية دينه. ثم من وجد متاعه الذي باعه بعينه لم يتلف بعضه أو لم يزيادة متصلة ولم يأخذ من ثمنه شيئا فله أخذه. هذا الثالث، الأول أرش الرقيق جناية الرقيق، الثاني صاحب الرهن، الثالث من وجد متاعه، لكن بشروط أن يجد أولا أن يجد متاعه ماذا؟ بعينه، يعني ما تغير. لو وجده فيه زيادة متصلة فإن هنا ليس متاعه بعينه، ولو وجده ناقصا سيارة، هو باعه سيارة 100,000 إلى أجل، فحل الأجل ولم يفي بالدين، فلما حل الأجل قال أيها القاضي أنا أريد أن أكون أسوة الغرماء، أريد ماذا؟ سيارتي. ننظر في السيارة، السيارة أخذها وكانت السيارة الزجاج مكينة عادية، وكانت السيارة هذه حوض عادي، فجعل المكينة كهربائية للزجاج، وجعل هذا الحوض صندوق، وجعل فيه مثل ما يسمونه لهم شبك، ولا جعل فيه متاع كثير. هل السيارة هذه بعينها أم تغيرت فيها تغير؟ هنا نقول ليس لك حق الرجوع، أو وجدها تغيرت بالأقل مو بالزيادة، وجد فيها صدمة، مصدومة السيارة، قال هذه سيارتك، قال ليست بعينها، حتى لو رضي، حتى لو رضي، لأنه ما وجد متاعه ماذا؟ بعينه. قال من وجد متاعه بعينه. إذا هذا الأول لم يتلف بعضه، إذا هذا لم يتلف ماذا؟ بعضه، فإذا هو لم يزد ولم ينقص، ولم يزد زيادة متصلة، فبين أنه بعينه ما معناه؟ لم يتلف ولم يزد، ولم يأخذ من ثمنه شيئا، ولم يأخذ ماذا؟ من ثمنه شيئا. إذا كان تقاضى من ثمن هذه السيارة ولو 1000 ريال لا يحق له أن يطالب بالسيارة وهو أسوة ماذا؟ الغرم. الرابع أن يكون عند الرجل، أن يكون الرجل موجودا ليس ميتا، يعني ما يكون هذا المطالب بعد موته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد متاعه عند رجل، فيكون هذا الرجل على قيد الحياة، وجاءت رواية فإن كان ميتا فهو أسوة الغرماء. إذا لابد أن يكون هذا المدين ماذا؟ على قيد الحياة، هو ليس الورثة، ليس من الورثة، لأنه إذا كانت من الورثة لم يجده عند الرجل، ويجده عند من؟ عند ورثته. قال قول النبي صلى الله عليه وسلم من وجد متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس فهو حق به من غيره، وهذا الحديث الصحيحين. قال رحمه الله ويقسم الباقي بين الغرماء على قدر ديونهم.
قال ويقسم الباقي بين الغرماء على قدر ديونهم، وينفق على المفلس وعلى من تلزمه مؤنته من ماله إلى أن يقسم. وإن وجب له حق بشاهد فأبى أن يحلف لم يكن للغرماء أن يحلفوا.
إذا انتهى من صاحب جناية الرقيق، وانتهينا من الذي له رهن، وانتهينا كذلك من وجد متاعه بعينه، وتحصل البقية 300,000، والديون التي عليه 900,000 التي حلت 900,000، كم نسبة الدين إلى مثال أسهل؟ الديون 600,000 والموجود 300,000، ما نسبة الموجود إلى الدين؟ النصف. فنأتي الغرماء، كم لك يا شيخ اسمك كريم أحمد، كم لك يا شيخ أحمد؟ قال الشيخ أحمد لي 50,000. نقول تأخذ كم؟ 25. كم لك الشيخ الكريم عايض؟ كم لك الشيخ عايض؟ قال الشيخ عايض لي أنا 100,000. نقول تأخذ كم؟ تأخذ 50. آخر قال لي 100,000. نقول تأخذ 100,000. لو كانت الديون 900,000 والمولود 300,000، ما نسبة الموجود للديون؟ الثلث. فنعطي كل غريم كم؟ ثلث ماله. فنقول كم لك يا شيخ أحمد؟ قال 30,000. نقول نعطيك كم؟ 10. وظاهر إذا كانت الديون 400,000 والموجود 100,000، ما نسبة الموجود للديون؟ الربع. فنعطي كل غريم ربع المال الذي له، فيكون بالسوية. ظاهر مشايخ هذا؟ قال رحمه الله ويقسم الباقي بين الغرماء على قدر ديونهم، وينفق على المفلس وعلى من تلزم وينفق على المفلس وعلى من تلزمه مؤنته من ماله لا أن يقسم. القاضي إذا باع، ننظر في المفلس هذا، إذا كان موظفا وعنده راتب نمسك هذا المال وهو ينفق على أهله وعلى أولاده، من أين؟ من راتبه. لكن إذا كان هذا المفلس لا مال له ولا دخل، فإن قبل أن نعطي الغرماء الذي لهم ننفق على أهل هذا المفلس من ماذا؟ من ماله. فلو أن القاضي حجر عليه وباع ماله ب10 ملايين، وحتى يتم التوزيع يحتاج إلى شهر، طيلة هذا الشهر ينفق على الأهل من أين؟ من ماله، لأنه ماله وهو حق به من غيره. قال وإن وجب له حق بشاهد فأبى أن يحلف لم يكن الغرماء أن يحلفوا. هذا رجل مفلس وعليه الدين 600,000 وعنده 300,000، والغرماء قالوا أيها القاضي إن نعلم أن هذا الرجل المفلس له عند سلمان التويجري 600,000، لو ورد 600,000 عند سلمان سيفل الجميع كل المال الذي لهم صحيح؟ فقال القاضي ما عندكم شاهد على هذا؟ قالوا نعم موجود الشيخ ناصر يشهد حضر هذا القرض وشاهد على هذا العقد ظاهر مثلا واضحة. فجاء للبيع كان بيعا مثلا ثمن مبيع أو شيء من هذا أو فأتى الشيخ ناصر وقال أشهد أن هذا الغريم أن هذا المدين زيد له عند سلمان 600,000 قيمة سيارة ثمن سيارة الآن حتى يثبت الحق ولا يحتاج إلى شاهد ثاني؟ الآن هل يثبت الحق على المدين بشاهد واحد؟ إما بشاهدين وإما بشاهد ويمين. النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين. أنت الآن إذا لك حق على آخر إما أن تأتي بينا بشاهدين أو تأتي بشاهد وتحلف. فقال القاضي هاتوا شاهد آخر. قالوا ما عندنا شاهد آخر. قال إذن احلف يا سلمان أن لك قبل احلف عفوا يا زيد أن لك قبل سلمان كم؟ 600,000. قال سلمان لن أحلف. زيد عفوا زيد قال لن أحلف. لماذا لا يحلف؟ هو لو حلف أثبت المال فأخذ الغرماء جميع المال. طبعا هل يجوز له أن يمتنع إذا كان له حق؟ لا يجوز. مر معنا أن الذي عليه الحق يجب عليه أن يقوم بالوفاء لا يجوز له أن يفي. لكن هب أنه هذا زيد ليس مقتنعا بهذا المال أو أنه ينكر أو يقول تقاضاه لا يريد أن يحلف زيد. هل يحق للورثة للغرمة أن يحلفوا مكانه؟ يقول الغرمة نحن نحلف. لا، لأن اليمين توجهت على من؟ على زيد ولم توجه على الغرماء ولا يحل التوكيل في اليمين. هذه ظاهر إن شاء الله مسائل. الساعة كم يا عبد الرحمن؟ طيب أنا أرى مسائخ أنه هذا الباب له تعلق بالحوالة والضمان. نشرح الحوالة والضمان سريعا معه لأنه متعلق بأحكام الدين ولن نطيل إن شاء الله سريعا. بسم الله.
قال رحمه الله باب الحوالة والضمان.
الحوالة والضمان هما من الفرق بينهما أنه في الضمان هو ضم ذمة إلى ذمة. الضمان هو ضم ذمة إلى ذمة. الدين على سلمان فيضمنه الشيخ هيثم فأصبحت الآن الذمة التي مسؤولة عن الدين ذمة من؟ سلمان وأيضا ذمة هيثم. أما الحوالة فهي نقل الدين من ذمة إلى ذمة. فالفرق بين الضمان والحوالة أن في الحوالة برئ ذمة من؟ المدين. لكن في الضمان أصبحت ذمة أخرى تشارك ذمة من؟ المدين. هذا هو الفرق. قال رحمه الله
ومن أحيل بدينه على من عليه مثله فرضي فقد برئ المحيل.
من أحيل بدينه إذا كان امرؤ له دين 10,000 على زيد فأحاله زيد على عمرو 10,000 لكن لابد أن تكون ماذا؟ بدين مثله يعني مثله وصفا وجنسا. فإذا كان الدين فضة يحيله على ماذا؟ فضة. وإذا كان ذهب يحيله على ذهب. وإذا كان الدين حالا يحيله على دين حال. وأن يكون كذلك أما يكون مثله إذا كان أكثر لا يضر يتقاص الذي له ويبقى الباقي. فإذا أن يحيله على دين آخر. فإذا أحيل بدينه على من عليه مثله فراضيا. إذا عندنا 3 أطراف فقد برئ المحيل. عندنا محيل ومحتال أو محال هكذا يقال له محتال ومحال. وعندنا محال عليه. فالدين أحمد وعبد الرحمن وسلمان. أحمد عليه دين لعبد الرحمن عليه دين لعبد الرحمن 10,000 ريال. وعبد الرحمن يطالب سلمان 10,000 ريال. عفوا وعبد الرحمن عليه دين لسلمان 10,000. سلمان يطالب من؟ عبد الرحمن. وعبد الرحمن يطالب من؟ أحمد. فسلمان طلب الدين من عبد الرحمن فأحاله عبد الرحمن قال له أنا أحيلك على من؟ على أحمد. فعبد الرحمن يسميه ماذا؟ محيل. وسلمان محتال أو محال كلاهما صحيح. وأحمد محال عليه. فإذا أحلنا هل يشترط رضا الحق الآن على من لسلمان؟ على عبد الرحمن وإذا قبل الحوالة. إذا حنى يكون الحق على من؟ وتبرأ ذمة عبد الرحمن. قال رحمه الله: فراضي، إذا من الذي لابد أن يرضى؟ من أحيل بدينه على من عليه مثله فراضي فقد برئ المحيل. ثلاثة أطراف عندنا، هل يشترط رضا عبد الرحمن؟ ابتداء لابد، هو الذي يحيل، إذا نوفى بنفسه له ذلك. هل يشترط رضا أحمد الذي يحيل عليه؟ أحمد لا يشترط رضا. لماذا؟ لأن أحمد مطالب بالوفاء لعبد الرحمن، صحيح؟ ولعبد الرحمن يتقاضى منه بنفسه أو بوكيله. إذا كان لك 10,000 عند آخر، أظنكم خلاص تعبتم، نقف. طيب الآن خلونا نأخذ واحد واحد. الآن هل يشترط رضا أحمد المحال عليه؟ لا يشترط. لماذا؟ لأن عبد الرحمن وهو المحيل له أن يتقاضى الدين بنفسه، وهو يتقاضى ماذا؟ بوكيله. فكأن سلمان وكيل، كأنه وكيل لعبد الرحمن. إذن لا يشترط رضا من؟ أحمد. هل يشترط رضا سلمان الذي أحيل؟ قال الشيخ: فرضي وفقد برئ المحيل. سيأتينا هل يشترط ولا يشترط، لكن الآن جايين. قال: من أحيل على مليء لزمه ماذا؟ أن يحتال، لزمه. فسلمان لا نقول يلزم ولا يلزمه، نقول ننظر في حال من؟ أحمد. إذا كان أحمد مماطل هل يلزم سلمان أن يرضى؟ لا. إذا كان أحمد معسر أو مفلس هل يلزمه أن يرضى؟ لا يلزمه. إذا كان أحمد مليء، مليء بماله ومليء بذمته، يعني ليس مماطلا وليس مفلسا، عنده قدرة على الوفاء، لازم سلمان أن يقبل هذا، وهذا مذهب الحنابلة. أما الجمهور عندهم يستحب له أن يقبل، أما الحنابلة فعندهم ماذا؟ يجب، يجب. فيصبح عبد الرحمن قد برئت ذمته بمجرد قبول الحوالة، ذمة عبد الرحمن ماذا؟ برئت. فلو حصل أن أحمد المليء الوفي حصل له بعد أن أحيل عليه عبد الرحمن، دخلت الدنيا قلبه وامتنع من الوفاء وقال ما لك شيء عندي، والعبد الرحمن عاد سلمان وقال يا عبد الرحمن، يقول له أنا أحلتك علي وهو ماذا؟ مليء. والذي حصل لا أعلم الغيب، وأنت قبلت ذمتي بريات. أو حصل أن أحمد خسر تجارته فأصبح مفلسا، هل يعود سلمان على عبد الرحمن؟ لا. إذن من أحيل على مليء فرضي فقد برئ من؟ المحيل. ومن أحيل على مليء لزمه أن يحتال، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. ترى هذه الحوالة شرعا، الحوالة اليوم في البنوك ما هي هذه؟ لما تحول نقود في البنوك، الحوالة في البنوك حوالة مصرفية مختلفة عن الحوالة المذكورة في كتب من؟ الفقهاء. نأخذ ضمان سريعا. نعم.
قال رحمه الله: وإن ضمنه عنه ضامن لم يبرأ، وصار الدين عليهما ولصاحبه مطالبة من شاء منهما، فإن استوفى من المضمون عنه أبرأه برئ ضامنه، وإن أبرأ الضامن لم يبرأ الأصيل، وإن استوفى من الضامن رجع عليه، ومن تكفل بإحضار من عليه دين فلم يحضره لزمه ما عليه، فإن مات برئ كفيله.
قال رحمه الله: وإن ضمنه عنه ضامن لم يبرأ. الضمان قلنا ضم ذمة إلى ذمة. فهذا الدين الذي على عبد الرحمن لسلمان، قال ائتني بمن يضمن، فضمنه من؟ هيثم. أصبح الآن الدين على من؟ أصبح الحق على الاثنين، على عبد الرحمن وعلى هيثم وهو الضامن. قال رحمه الله: وإن ضمنه عنه ضامن لم يبرأ. من لم يبرأ؟ المدين، بخلاف الحوالة برئ ولم يبرأ؟ برئ، لم يبرأ. وصار الدين على من؟ عليهما، على الضامن والمضمون، على الاثنين. قال: ولصاحبه مطالبة من شاء، يعني سلمان له أن يطالب عبد الرحمن، وله أن يطالب من؟ هيثم. عبد الرحمن لماذا يطالبه؟ لأنه هو المدين. ولماذا يطالب هيثم؟ لأنه هو الضامن. هذا، وقال هذا القول الذي عليه جمهور الفقهاء، وقال ابن القيم رحمه الله: بل إنه لا يطالب الضامن إلا بعد عجز من المضمون وعدم الوفاء. قال هذا هو الأصل، لأنه الآن عندنا هل هذا الضمان ضم ذمة إلى ذمة؟ هكذا يقول الجمهور. ابن القيم يقول: من باب التوثقة، هو مثله مثل الرهن. متى يصال الرهن وبيع الرهن؟ عند عدم عند العجز. يقال ابن القيم يقول لا يصار للضامن إلا عند ماذا؟ العجز. أما الحنابلة يقولون وجمهور بالخيار، إن شاء توجه مباشرة على الضامن، وإن شاء توجه مباشرة على من؟ على المدين. اليوم في النظام عندنا المباشرة الحقوق المدنية تطالب من؟ الكفيل، يعني الضامن. فإذا جاءك أحد إذا تكون ضامنا له، قل كن عبد الله الضامن وتكون عبد الله، كن عبد الله المضمون وتكون عبد الله الضامن. يعني فإذا أرادك أحد أن تكون مثلا كفيلا له في سيارة، قل له اجعل السيارة ماذا؟ اجعل السيارة باسمك، باسمي، وكن كفيلا، وكن كفيلا. لأن النظام اليوم يطالب من؟ الضامن، هو الكفيل هو الضامن هذا شرعا. فله أن يطالب من شاء منهم. على رأي ابن القيم ليس لهم أن يطالبوا إلا من؟ إلا المدين ابتداء. فإذا عجز أو ماطل يرجع إلى من؟ إلى الضامن. قال رحمه الله ولصاحبه مطالبة من شاء منهما، فإن استوفى من المضمون عنه، يعني استوفى من المضمون عنه، من هو المضمون عنه؟ عبد الرحمن الذي عليه الدين أصالة، أو أبرأه، قال سلمان أبرأتك يا عبد الرحمن، برئ أو أبرأ، قال أو أبرأه برئ ضامنه. من يبرأ؟ يعني هيثم، لأنه إذا برئ الأصيل برئ من؟ التابع، التابع له الضامن. لكن حصل عكس، وإن أبرأ الضامن لم يبرأ من؟ الأصيل، لأنه إذا سقط الفرع لم يسقط ماذا؟ الأصل. لكن إذا سقط الأصل سقط الفرع، قال لم يبرأ الأصيل. وإن استوفى من الضامن رجع عليه، إن استوفى من هيثم يرجع هيثم على من؟ على عبد الرحمن. وإن استوفى من الضامن رجع عليه. وهذا هو الضمان أيها الإخوة في الشريعة من عقود الإرفاق، من عقود ماذا؟ التي لا يجوز أخذ الأجرة عليها البتة. يعني ما يجوز شخص يأتي ضامن لآخر ويقول أضمنك بمائة ألف، بعشرين ألف، بخمسين ألف، لا يجوز. واليوم الضمان في البنوك يؤخذ عليه مقابل، فهل يجوز أخذ المقابل على الضمان؟ لماذا لا يجوز أخذ المقابل على الضمان؟ قلنا لأنه من عقود ماذا؟ الإرفاق، هذا أولا. ثانيا بالإجماع، لأن الضمان ربما أدى إلى ماذا؟ الربا. كيف؟ الآن الضامن، الآن سلمان يطالب عبد الرحمن بعشرة آلاف ريال، فقال سلمان عبد الرحمن لهيثم أنت تكون ضامنا لي بألف ريال، قال قبلت. فجاء الأجل ولم يوفي عبد الرحمن، سلمان يطالب من؟ هيثم، فوفى هيثم العشرة آلاف. هيثم يرجع على من؟ على عبد الرحمن، سيقال من عبد الرحمن كم؟ أحد عشر ألف. يصبح وأقرض عبد الرحمن عشرة وأخذها كم؟ أحد عشر ألف. ولذلك اليوم العلماء يفتون بعدم جواز أخذ الأجرة على ماذا؟ على خطابات الضمان. هذا هو المشهور. إن شاء الله بدأ الدرس القادم أكلمكم عنها، خطاب ضمان مغطى، خطاب ضمان غير مغطى، وفيه رأي أنه يجوز وفيه رأي ما يجوز. أترك للدرس القادم، نفتتح بها درس إن شاء الله الأسبوع المقبل، لكن الآن نكمل الكفالة. نعم. ومن تكفل، ومن تكفل بإحضار من عليه دين. هذا النوع الأول من الضمان والكفالة، وهي كفالة حضور. أن الأول ضمان مال يضمن ما عليه من التزامات وأموال، هنا يتكفل بإحضاره. فمتى تبرأ ذمة الكفيل؟ بإحضار من عليه الحق فقط. وإن لم يحضره وجب على الكفيل ما على المكفول. فأخونا الشيخ أحمد كفل عبد الرحمن، فالكفالة كفالة حضور. فإذا حل الأجل يأتي لسلمان يقول هذا عبد الرحمن خذه، تبرأ ذمة الكفيل ولا ما تضمن؟ تبرأ، تبرأ. إذا حل الأجل ولم يأتي الشيخ أحمد بعبد الرحمن، ماذا يحصل؟ يتحمل المال من؟ أحمد. الكفيل غارم والزعيم غارم، فيتحمله عبد الرحمن. قال من تكفل بإحضار من عليه دين فلم يحضره لازمه ماذا؟ ما عليه. ولذلك كونه يلزمه ما عليه، قالوا لا تصح الكفالة بالحدود والقصاص. الشيخ أحمد كفل رجل عليه حد سرقة، قال أنا كفيل. طيب جاء الأجل ما جاء المكفول، نقطع يد أحمد؟ ما يمكن. ولذلك قالوا لا تصح الكفالة في ماذا؟ في الحدود. هذا مذهب الجمهور. ابن تيمية يقول لا بأس تصح الكفالة في الحدود، لكن ما نقطع الكفيل، نقول نأتي به يحضره وقدر المستطاع. من كان عليه دين يحضره، إن لم يستطع يوفي الدين. من كان عليه قصاص يقوم بإحضاره. فالكفيل فيه أمان. أنت ربما اليوم لو شخص عليه لك حق عليه، حتى لو كان حق ليس مالي، حق قصاص، وجاء رجل وجيه في البلد قال أنا أكفله بوجهي أن أحضره لك، ترتاح ولا ما ترتاح؟ ترتاح لمثله. فالكفاءة ليس من شروطها أن تقوم مقامه فقط، بل تعطي اطمئنانا. ولكن الجمهور عندهم الكفالة في الحدود والقصاص لا تصح. لماذا لا تصح؟ لأن الكفالة إذا تعذر استيفاؤها من المكفول عند عدم إحضاره نستوفي من؟ من الكفيل. فعند في الحدود إذا لم يأتي الكفيل بمكفوله هل نستوفي منه؟ إذا قالوا لا كفالة في الحدود. آخر مسألة قال رحمه الله فإن مات برئ كفيله. الكفيل يبرأ في حال، ما هي؟ إذا مات المكفول. قال لأن ماذا؟ لأنه هنا ضمن إحضاره، مات فين يحضره؟ واضح؟ تعذر. فإذا أو كان مثل كفالة بعين، قال أنا كفيل أن يرجع لك هذه العين، تلفت العين، هنا تعذر ماذا؟ إحضارها. إذن الكفيل بالحضور يبرأ بموت المكفول، يبرأ ماذا؟ موت. فعندنا حوالة وضمان وكفالة. الحوالة نقل ماذا؟ الدين من ذمة إلى ذمة. في الحوالة تبرأ ذمة الذي عليه الدين، وما تبرأ؟ تبرأ ذمة المحيل. الضمان ضم ذمة إلى ذمة، فكلا الذمتين ماذا؟ مشغولة. في الكفالة ذمة الكفيل مشغولة بماذا؟ بإحضاره. إذا أحضره ماذا؟ برئ ولا شيء عليه. وصلى الله وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.